بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الأصل الثالث من أصول الرؤية المادية الديالكتيكية، وهذا الأصل هو نفي النفي، أو قانون تطور الضدين، أو ديناميكية الطبيعة إلى آخره. كان هذا الأصل يقرر أن كل مادة وكل ظاهرة مادية تحتوي على ضدين، وبتصارع هذين الضدين في الطبيعة وفي المادة ترتقي هذه المادة وتتكامل نحو الأحسن والأكمل. وكذلك في على المستوى الاجتماعي أيضا، في المجتمع يوجد بين طبقات المجتمع حالة من التضاد، وهذه الطبقات المتضادة تتصارع فيما بينها لكي تنتج مجتمعا أكمل وأحسن وأرقى من المجتمع السابق، من الطبقات التي تصارعت. وهذا الأصل يسمونه نفي النفي كما تقدم بيانه بالأمس. فإذن المادة يعني العالم المادي والعالم الاجتماعي يعني الظواهر الاجتماعية كلها يعني هذه تتفاعل فيما بينها لتنتج عالما ماديا أحسن وأرقى، وتنتج مجتمعا أيضا أحسن وأرقى وأكمل من المجتمعات السابقة التي كانت تتضاد وتتصارع. هذا أصل نفي النفي. المناقشة التي يذكرها الشيخ هنا في هذا الكتاب كأنه هي مناقشة نقضية، يعني ينقض عليهم نقضا واحدا. يقول نحن لا ننكر أن التغير الموجود في المادة وحتى التغيرات التي تحصل للمجتمع هي تأتي بظواهر جديدة. هذه التغيرات، افرض المادة الآن حبة الشعير تختلف عن النبتة، نبتة الشعير صحيح هذه النبتة ظاهرة جديدة تختلف عن الظاهرة السابقة، وكذلك في على المستوى الاجتماعي. على المستوى الاجتماعي تأتي أفرض فكر جديد، حكومة جديدة، نظام جديد، عليكم السلام، يختلف عن النظام الآخر، يختلف عن الفكر السابق. فإذا التغير والتبدل والاختلاف بين الظواهر لا أحد ينكره، هذا لا ننكره، نحن نسلم به معكم. يعني إذا كان هذا قصدكم أيها الماديون الديالكتيكيون أن الظواهر الجديدة تختلف عن الظواهر السابقة، هذا لم تأتوا بشيء جديد، هذا واضح. هذا وإن كان قصدكم شيئا آخر فما هو؟ طبعا الماديون الديالكتيكيون لا يعنون ذلك، وإنما عندهم شيء آخر يضيفونه. يقولون نحن لا نقول أن الظواهر جديدة فقط وتختلف عن الظواهر السابقة، الظواهر المادية والاجتماعية، بل نقول أن الظواهر الجديدة في عالم المادة وفي المجتمعات هي ظواهر أرقى وأكمل من الظواهر السابقة. هذا أهم شيء عند المادية الديالكتيكية في الأصل الثالث، أصل نفي النفي، أن الحركة المادية في عالم المادة والحركة الاجتماعية كلاهما حركتان تكامليتان، يعني دائما تسير نحو الأرقى ونحو الأكمل. هذا الأرقى والأكمل سبب من؟ بسبب التضاد الموجود، بسبب أصل نفي النفي، هذا الأصل الثالث. فإذا أهم شيء تريد أن تثبته المادية الديالكتيكية في هذا الأصل الثالث أو استنادا لهذا الأصل هو أن المجتمع والظواهر المادية وعالم المادة يسير متحركا نحو الأحسن والأرقى والأكمل. يعني هذا الأكمل النبتة تنفي حبة الشعير، تنفي الأملاح الموجودة في الأرض، تنفيها وتأتي بشيء جديد، هذا الشيء أكمل وأرقى وأحسن من الناحية الوجودية. وكذلك في المجتمعات، الثورات التي تحصل في المجتمعات ضد الإقطاعيين، ضد الرأسماليين، ضد هذه الأنظمة الظالمة، هذه بالحقيقة ثورات تأتي بشيء جديد وبنظام أكمل وأحسن وأرقى من الأنظمة السابقة. فهذا لب ما تقوله المادية الديالكتيكية، أن الحركة حركة تكاملية في المجتمع وفي المادة. النقاش اللي ذكر الشيخ هذا يقول أنتم بصدد تكوين رؤية كونية، وهذه الرؤية الكونية تعتمد على قوانين عامة، تعتمد على قواعد ذات طابع شمولي عمومي. رؤية كونية تكون قواعد عندكم، هذه القواعد لابد أن تكون عامة. هذه القاعدة التي ذكرتموها، وهي أن الحركة في المجتمع والحركة في العالم المادي حركة تكاملية نحو الأرقى ونحو الأحسن ببركة أصل نفي النفي، هذه ليست قاعدة تامة، وإنما نورد عليها نقوض كثيرة. ففي العالم المادي، العالم المادي لا نرى أن الحركة دائما تكاملية، ولا نرى أن الحركة دائما تسير نحو الأرقى والأحسن والأكمل من الناحية الوجودية، بل هناك كثير من الحركات الموجودة في العالم المادي هي حركات عكسية، يعني شنو، نحو الأقل كمالا ونحو الأسوأ. مثلا الشجرة، هاي شجرة التفاح مثلا، عندما تنمو هذه الشجرة تنمو ثم تورق، هاي حركة تكاملية، ثم تثمر، هم وياكم هذه حركة تكاملية، ولكن في بعض الأحيان يصيبها المرض هذه الشجرة مثلا، أو لا تحصل على الماء، المهم تصير خشبة يابسة، تتيبس وتصير خشبة يابسة وثم تتآكل وتنتهي. فإذن هذا الشيء موجود في عالم المادة، سار نحو التكامل ثم بالعكس سار حركة عكسية نحو التسافل، يعني فقد بعض كمالاته. وهكذا الإنسان عندما يموت مثلا الجسم يتفكك ويذهب إلى عناصر، مع العلم أنه الجسم كماله ما هو كمال الجسم، كمال الجسم أن يبقى متماسكا، أن يقوى، كل شيء له كمال. كمال التفاحة أن تكون مثمرة طيبة رائحتها، هذا كمال التفاحة. مثلا كمال الطير مثلا من الطيور ما هو كمالها، أن تطير، إذا فقدت هذا الكمال وأصبحت فاقدة يعني غير قادرة على الطيران، هذا كمال أو نقص بالنسبة للطيور؟ نقص بالنسبة لها، كل شيء له كمال الخاص، يعني كل شيء له كماله. فالشجرة عندما تتيبس وتصبح خشبة وتنتهي، هذا بالحقيقة نقص لها. فنسأل الماديين الديالكتيكيين، كيف حدث هذا؟ أنتم تقولون أن الحركة في عالم المادة ببركة أصل أصل هذا نفي النفي تكون تكاملية نحو الأحسن، ونحن نرى كثير من الحركات عكسية وتسافلية نحو الأسوأ ونحو الفقدان والفقر. هذا بالعالم المادي. في الثورات يعني على المستوى الاجتماعي أيضا لا نرى أن مسيرة المجتمع دائما نحو التكامل، بل لعله هناك أنظمة موجودة فيها نوع من العدالة وتنتهي تثور عليها أنظمة جديدة، وهذه الأنظمة الجديدة ظالمة جائرة تدمر المجتمع، مع أنها حركة جديدة ثورة جديدة حصلت في المجتمع، ولكن المجتمع بالعكس رجع 100 سنة إلى الوراء، 1000 سنة إلى الوراء، لأن هذه الثورة الجديدة، هذا النظام الجديد، هذا الفكر الجديد الذي جاءه ليس فكرا صالحا له، فأخر المجتمع وألحق الضرر الكبير بالمجتمع. فإذا احنا هم على مستوى العالم المادي ما عندنا دائما حركات تكاملية، وعلى المستوى الاجتماعي والتاريخي أيضا ليست قاعدة هاي مضطردة وعامة أنه دائما الحركة تكاملية، بل كثير هناك من الأمثلة أن الحركة نجدها عكسية، بذلك نكون قد يعني أشكلنا ونقضنا هذا القانون العام الذي تدعيه المادية الديالكتيكية، وهو أن الحركة دائما تكاملية. إلا أن هذا النقاش انتهى، إلا أن يدعي، هاي دعوة بعد أخرى يعني خارج عن، يقول يعني المادي الديالكتيكي يقول هذه الشجرة عندما تتيبس هو هذا كمالها، وعندما تصبح ذرات في الأرض هو هذا كمالها، جاي تصير نحو الأحسن، لعله في المستقبل تصير في شيء آخر أكمل أو كذا، احنا نقصد ذاك الكمال الأخير الذي سوف تصله، أما هذا الآن هم كمال في طريق الكمال، هسه هاي بعد دعوة أخرى، يعني هذا صحيح أو ليس بصحيح دعوة على مدعيها. نحن نقول الآن هذا العالم المرء أمامنا كمالاته واضحة، فمن كمالات الشجرة، من كمالات الأمور المادية الأخرى أن تحصل على كمالاتها هذه، فإذا فقدتها نقول أصابها النقص. فيجي واحد يدعي أنه يقول هذا كمال، هذا كمال، أنتم لا أنتم تسمونه نقصا، هو كمال. هذا بعد دعوة أخرى يعني على مدعيها، يعني تحكم، هذا ماكو دليل عليه واضح. يعني المناقشة في هذا أصل النفي، نفي النافي، صفحة 128. لا شك أن بكل تغير وتبدلين وتبدل تزول الحالة والوضعية السابقة لتوجد حالة ووضعية جديدة، هذا احنا نسلم به أيضا. وإذا كان مدلول مبدأ نفي النفي هو هذا المعنى، تغير، بس تغير إلى حالة جديدة، فإنه لن يأتي بشيء جديد غير ما تفرضه طبيعة التغير والتحول. أصلا نحن في عالم التغير والتحول، هذا مو شيء جديد، ولكن التفسير الذي ذكروه لهذا المبدأ من تحديد اتجاه الحركة، هذا مشكلتنا هنا، وأن الحركة في عالم الطبيعة وفي المجتمع، وأن الحركة ارتقائية تكاملية دائما نحو الأحسن، وأن الظاهرة اللاحقة النبتة لا بد أن تكون أكمل من السابقة دائما وأبدا، هذا غير صحيح، ولا يقبل الشمول والعمومية لكل الحركات والتغيرات الكونية. فهل اليورانيوم الذي يتبدل نتيجة لإشعاعاته إلى رصاص قد أصبح أكثر تكاملا؟ هذا مثال بالكيمياء بعد، ما أدري الإخوان، هذا اليورانيوم كأنه إذا فقد إشعاعاته يصير رصاص، يعني يتحول إلى مادة رخيصة جدا، يعني
رصاص
أقل من رصاص، إيه بعد يصير يعني بد مادة تافهة، يعني بالنسبة إذا فقد إشعاعاته، فهي حركة عكسية. يقول هذا قد أصبح أكثر تكاملا، وهل أن الماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار، أو البخار يتكامل حينما يتحول إلى ماء؟ مو معلوم، هكذا مو معلوم. المائية أحسن للماء بالنسبة إليه وفي نفسه، منو أحسن للمائية والبخارية؟ الماء، للحفاظ على مائيته المائية أحسن، ليبقى ماء، لأن هو كماله هو هذا. إذا صار بخاري يروح يصير شيء آخر. فالآن مثلا كمال الإنسان إنسانيته، هسه يجي واحد يحاول يصير مو انسان بعد، فشيء اخر يصير، بس بكونه انسان كماليته في انسانه، بكونه ماء كماليته في مائيته، يعني هكذا لا نعبر. زين، وهل ان الشجره حينما تجف وتيبس وتتيبس، ظاهر على كل شوي احسن يصير، يعني وتتيبس مثلا حتى لا يبقى من ثمارها وبذورها شيء، فقد صارت أكثر تكاملا؟ لا، مو أكثر تكاملا. إن الذي يمكن أن نتقبله هو أن بعض الموجودات الطبيعية تكون أكثر تطورا وتكاملا نتيجة الحركة والتحول، ولا تشمل هذه الحالة كل الحركات والتغيرات. إذن نتيجة، فلا يمكن القبول بمبدأ التطور والتكامل كقانون شامل. نعم نقبله في بعض الحركات المادية، أكو تطور أكو تكامل، بس كقانون شامل يؤسس لرؤية كونية هذا غير مقبول، لأن منقوض بمبدأ التكامل كقانون شامل لكل الظواهر الكونية. وأخيرا، هذا فد نقاش أخير، نؤكد على هذه الملاحظة للمادية الديالكتيكية كلها وللنظرة المادية، وهو أنه على تقدير ثبوت هذه المبادئ والأصول بصورة شاملة للكون كله سلمناها معكم، كل هذا الذي ذكرتموه، أصل التضاد وأصل الطفرة وأصل نفي النفي، هذا يشمل الكون بصورة كاملة. هذه الأصول، كل الكون يسير بحركة ارتقائية تكاملية نحو الأحسن، نحو الأمام، هذا نسلم به. ولكن ماذا ينتج ذلك؟ يقول فإن أقصى ما يمكن أن تثبته أيضا، هاي أن، يعني أكو أن أتكم؟ أي. فإن أقصى ما يمكن أن تثبته هذه المبادئ أنها تفسر كيفية ظهور الظواهر، ظهور كيف ظهرت هذه الظاهرة. نقول الديالكتيك يجيبكم، المادي الديالكتيك يجيب كيف ظهرت هذه الظاهرة، يقول بأصل أصل نفي النفي ظهرت، والمستند إلى أصل الطفرة والتضاد ظهرت هذه الظواهر. جيد، جزاك الله خير أيها الديالكتيكي، فسرت لنا كيفية ظهور الظواهر، هاي القوانين ماذا نقبله؟ يعني وفعلا العلوم الطبيعية الآن ظاهرت الإشعاعات منو فسرها أن مثلاً كذا أو أشعة إكس وأشعة كذا فسرت إنها العلوم الطبيعية قالت أكو أشعة كذا أشعة كذا، ولكن النتيجة اللي عند المادية الدايلكتيك يقول الله ماكو. هاي إحنا هنا مشكلتنا، نقول أن هذه الظواهر على تسليمها عفواً القوانين والقواعد والأصول سلمناها، ولكنها تنتج أو تفسر كيفية ظهور الظواهر كما هو الشأن في سائر المبادئ والقوانين الثابتة في العلوم الطبيعية. ولكن يعني هكذا ليش الأرض تتحرك؟ إجا نيوتن قال هاي يعني أكو قوة جاذبية بها والكواكب الأخرى قوة جاذبة بها وأكو قوة طاردة عن المركز وقوة جاذبة نحو المركز وكذا، فهذه الحركة هي موجودة قبل نيوتن، هاي حركة الكون حركة المجموعة الشمسية موجودة قبل نيوتن، بس نيوتن شنو سوى؟ فسر هذه الحركة، قال هذه الحركة منشأها كذا، منشأها الجاذبية، منشأها القوة الطاردة والقوة الجاذبة الموجودة بين الكواكب فسرها. أما هذه القوة من هو الذي أوجدها؟ بعد نيوتن أنا ما يقول أوجدت نفسها، يقول الله أوجدها هو لأنه مؤمن طبعا. المادة الديالكتيكي هم يفسر ظواهر الكون بهذه القوانين المادة، وهم يقول الله ماكو، هو هذا الموجود في المادة، المادة هي التي تتحرك وتتطور. زين، ولكن وجود القوانين الكلية والشاملة والثابتة في الكون، وجود قوانين كلية صحيح مثل قوانين نيوتن، قوانين نيوتن كلية هي التي فسرت حركة المجموعة الشمسية والكواكب، هذا لا يعني عدم احتياج الظواهر والحوادث إلى المحدث والعلة الموجدة. وكما أثبتنا في الدروس السابقة أن المادة والماديات بما أنها ممكنة الوجود حادثة متغيرة، لذلك احتاجت بالضرورة إلى واجب الوجود. نحن لا ننكر أن هناك ظواهر في الكون نسلم، وهذه الظواهر بعضها يترتب على البعض الآخر وبعضها يؤثر في البعض الآخر، هذا لا أحد ينكره ثابت، ولكن نحن نقول أن هذه الظواهر هل جاءت من نفسها أو أن هناك من أوجدها؟ المادة الديالكتيكي غاية ما أثبته يقول هذه الظواهر جاية من أصل التضاد، من أصل نفي النفي، هذا أصلها. أما أصل نفي النفي هل يقول أنه لا يوجد وراء هذه الظواهر موجد لهذه محرك لهذه الظواهر؟ لا يستطيع يعني هذا الأصل أن يثبت ذلك يعني، ولا يستطيع أن ينفي ذلك أيضا، لأنه شيء ما وراء المادة، هذا الذي نتكلم عنه العلة الموجودة مجردة عن المادة، وهو واجب الوجود الذي تقدم إثباته بالدروس السابقة. فكأنه بهذه يعني المناقشة الأولية ينتهي الشيخ من مناقشة النظرة المادية والمادية الديالكتيكية، وقلنا أنه تعرض لهذا البحث لأنه قال من أول الأمر أن هناك نظرتين ورؤيتين تحكمان العالم دائما منذ قديم الزمان إلى يومنا الحاضر. يعني هناك طبعا نظرات كثيرة، ولكن أهم نظرتين أهم رؤيتين هي الرؤية المادية الإلهية الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية. فإحنا كأنه لابد أن نتعرض ولو بشكل أولي إلى الرؤية الكونية المادية حتى نتحدث نحن أصحاب الرؤية الكونية الإلهية بشكل واضح، بعد أنه إحنا الآن ودعناها الآن هذه النظرة المادية، لأنها لا تفسر كل ظواهر الكون، عليها أشكالات كثيرة. المهم كما تقدم يعني بهذا الشكل الإجمالي والمبسط يعني للمادية والمادية والمادية الديالكتيكية. وبذلك ينتهي هذا الدرس يعني أو الخاص بهذا المسألة. الآن الدرس السادس عشر يبدأ بعد في التوحيد وتوحيد الله. يعني نرجع إلى دروسنا السابقة أنه أثبتنا واجب الوجود وأثبتنا بعض صفاته، بعدين من ذهبنا إلى شيء آخر وهو المناقشة المادية والمادية الديالكتيكية. الآن رجعنا أن واجب الوجود الذي أثبتناه قبل كم محاضرة، وقلنا أن هذا واجب الوجود غير مركب، ليس بجسم، أزلي أبدي، أثبتنا بعض صفاته وأن هناك له صفات فعلية وله صفات ذاتية. الآن سؤال أن هذا واجب الوجود واحد أم متعدد؟ لأن قلنا في الدروس السابقة أن أدلة واجب الوجود التي أثبتنا من خلالها واجب الوجود تقول أن هناك شيء موجود هو واجب الوجود لا يحتاج إلى علة، هذا غاية ما تثبت. أما أن هذا واجب الوجود واحد أو متعدد، قلنا سوف تأتي الدروس السابقة تثبت وحدانيته، هذا فقط يثبت أن هناك واجب الوجود. الآن نرجع إلى درسنا السابق وإلى مسيرة البحث الأصلية في هذا الكتاب لنثبت أن واجب الوجود واحد وليس متعدد، ونرد النظرة التي تقول بالتعددية وبالشرك، لأنه الآن إحنا كانت نظرتان مادية وإلهية، الآن المادية ودعناها، الآن النظرة الكونية الإلهية، الآن نسير بهذه النظرة. الآن في داخل هذه النظرة الكونية الإلهية يوجد اتجاهات أيضا، اتجاه يقول أن هناك آلهة متعددة، أكو إله ولكنهم متعددون، النظرة الأخرى تقول أكو إله موجود ولكنه إله واحد أحد فرد صمد. فإذا الآن بالنظرة الكونية الإلهية والدينية توجد اتجاهات أخرى. المهم الآن نظرتنا إلهية كونية مو مادية بعد. هنا لابد أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود واحد، وما هي صفاته، وماذا فعل هذا الواحد عندما نثبت أنه واحد وحكيم ولطيف ورحيم، ماذا فعل لنا، بعث لنا الأنبياء، ماذا تنظر صفاتهم الأنبياء، تجي بحث النبوة بعدين. المهم الأبحاث أصول الدين الأخرى تترتب بعضها على البعض الآخر إلى أن نصل إلى المعاد اللي هو البحث الأخير، أنه هذا الواحد سبحانه وتعالى الذي أثبتناه وبعث لنا الأنبياء، وذول الأنبياء معصومين، وبعدهم أجوا أئمة، وذول الأئمة هكذا ثبتوا، وهذه صفاتهم، إلى أن نصل إلى بحث، وهذا عادل يأتينا بحث العدل، إلى أن نصل إلى بحث المعاد اللي هو يوم القيامة، وبذلك ينتهي البحث عن يعني هذا الأصول الدين الخمسة المعروفة. المهم الدرس السادس عشر توحيد الله سبحانه وتعالى. أكو أحد عنده سؤال كان؟
يعني قول الشيخ عندنا صارت أكثر فتنة عندنا أشكال عليهم أن بعض موجود مثل ما إذا تحول إلى البخار، يعني وصل عنا والشجرة إلى صار جاف، يعني هذا ليس في تكاملا. هو الشيخ يقول هنا إن الذي يمكن أن نتقبله هو أن بعض الموجودات الطبيعية تكون أكثر تطورا وتكاملا نتيجة للحركة والتحول، ولا تشمل هذه الحالة كل الحركات والتغيرات. يعني كأن الشيخ يقول هذا ليس قاعدة عامة،
أحسن،
يعني ولكن يوجد هذه الحالة في بعض، ولكن نرى يعني لن على إنشاء الله فقط هو ماذا هو كاملا، كل شيء الذي موجود في العالم لا نقص، يعني هنا ما يذهب يعني فوق حتما سيرجع أيضا إلى النقص، مثل الإنسان في بداية طفولة يترقى
كما
يسي إلى الشباب يسي يبدا أيضا بالنفس
حتى في الأشياء حتى
كل شيء،
بل
ولكن رأيته يعني
الشيخ
ويقول يوجد
على الذي يتكامل دائما. يعني الشيخ يقول يعني يوجد توجد وانا الكلام هذا بعض الموجودات الطبيعية تكون أكثر تطورا،
نعم،
وتكاملا نتيجة الحركة والتحول. يعني احنا نجيب مثال أو مثالين، يعني الآن وإن كان هذه الشجرة بالأخير سوف تتيبس يعني وتنتهي، ولكن حركتها خلال وجودها يعني النبتة البذرة والنبتة والثمرة والورق والكذا، هاي ليس حركة تكاملية؟ يقول الشيخ هاي حركة تكاملية، صحيح، لا ننكر ذلك أن هذه حركة تكاملية بالنسبة للشجرة تكاملية، وإن كانت نقصا بالنسبة للتربة، هاي تكامل الشجرة على حساب من صار، على حساب التربة وعلى حساب الأملاح والعناصر الموجودة في التربة، ذيك انتفت. الآن هاي الحركة تكاملية، هاي حركة لا ننكرها تكاملية، ولكن كل حركات الكون هكذا؟ هنا السؤال. الديالكتيكي يقول نعم كل حركات الكون هكذا، نقول له لا، هي هاي نفس الشجرة التي تطورت وتكاملت الآن ببركة أصل نفي أصلكم، الآن بعد سنة سوف تنتهي هذه الشجرة وتفقد كمالاتها، أكيد تفقد كمالاتها، اقطع عنها الماء، تأتيها رياح، تأتيها كذا، المهم تفقد كمالاتها وتتيبس. فنؤمن بالجزئية، يعني على نحو القضية الجزئية، أن بعض الحركات في الكون تكاملية، بعض هذا لا ننكره. فالكلية التي يدعيها المادي الديالكتيكي والشمول والعمومية بعد تنتفي، لأنه نقيض الموجبة الكلية، شنو الموجبة الجزئية، أو السالبة الجزئية، عفوا السالبة الجزئية، كل إنسان يموت، كل إنسان يموت. هاي فد شنو إذا واحد اللي يجيب نقيصه؟ بعض الإنسان لا يموت، بعض الإنسان ليس بيموت، ليس بمؤمن حسب التعبير مع القضية. فإحنا القضية الكلية العامة الشاملة التي يدعيها الديالكتيكي نأتي بنقض واحد ننقضها، إذا نقضها بعد ذات روح الشمولية، بعد ذات راح الشمولية مصر قاعدة، مصر قانون. هذا الشيخ اللي يريد يثبته يعني. فالشيخ لا ينكر وجود حركة تكاملية مطلقا، يقول حركة تكاملية موجودة ولكن على نحو البعضية الموجبة جدا. نعم بعض ظواهر الكون يوجد فيها حركة تكاملية، أما مو كل ظواهر الكون لا لا مو لا نسبية، نسبية بعض يعني بعض حركاتها تكون تكاملية. هذا المهم، اكو حركة تكاملية ولو بشكل جزئي نسبي، فهذا ما ننكره. أيهما مثلاً؟
أيهما أفعى مثلاً أو أيهما أشد مثلاً؟ لازم نقيم بين رؤية كون المادية ودول المشركين مثلاً.
أيه.
نوم بوجود الأمثال. رؤية كوني عز ولكن متعدد عزم أربعة متعدد. يعني لو نفس الشيء مثلاً، نفس التقييم.
التقييم يعني قصدك العلمي؟
يعني التقييم من ناحية إنه إنسان نظرة توحيدية بالمقابل يعني. أيوما مثلا
أصعب
مثلا
للأبناء
مثلا
النظرية المادية والثاني منه التوحيدية يعني أيهما أصعب؟
المشركين والكفار، من حيث الحق مجال أقابل الحق.
ها المشركين والكفار،
المشركين والكفار أي نعم.
إيه يعني تجيب يعني دول الذين يقولون متعدد الآلهة
ودولاتهم.
شنو السؤال؟ تقي أصعب من
يعني يوم أصعب لنفس الشيء مثل ناحية
الأقناع.
الأقناع؟
يعني من المصاعب تحت ويا
أو الصعوبة.
الصعوبة
مثلا تجمع مثلا فكرتهم مثلا لنفس الشيء مثلا
مش كلام عندنا نفس الشيء. لا يعني الرؤية الكونية المادية أصعب النقاش معها.
أصعب.
إيه طبعا. الرؤية الكونية المادية أصعب النقاش معها، لأنه الرؤية الكونية ذيك التعدد الآلهة والشرك، سوف نأخذ العوامل التي يعني نشأ منها تعدد الآلهة والقول بالشرك وأن الله ليس بواحد، عوامل موجودة. ولكن الرؤية وأكثر عوامل يعني واضحة البطلان يعني ويمكن مناقشتها يعني بسهولة، ولكن الرؤية النظرية المادية، الرؤية الكونية المادية لا، خصوصا في كما قلت في العصور المتأخرة يعني بعد النهضة الأوروبية وانفتاح الاكتشافات العلمية صار صعب يعني جدا يعني مناقشة النظرة الكونية المادية، يعني صعوبة بها ومؤونة يعني، يعني يحتاج واحد حتى يستطيع أن يرد ذلك يعني، لأنه هم أيضا هم في أوروبا أيضا يعني علماء كثيرون موحدون وواجهوا هذه يعني النظرة وهذه الرؤية بشكل مفصل ومعقد يعني. فالنظرة المادية أنا أشوف أصعب يعني مناقشتها من التعدد الآلهة، كما تناقض السجين إحنا الدرس هذا القادم.
ما هو على المتكلمين تكلموا بيها يعني.
حتى الله سبحانه وتعالى يعني يستدل على إن شاء الله يجينا إحنا بالدرس السابق هسه ما راح نأخذ يعني لا ندخل في الدرس هذا. سوف بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا استدلال بالقرآن يعني يقول إنه لو كان أكو آلهة غير الله سبحانه وتعالى كان فسدت السماوات والأرض يعني لفسدت السماوات والأرض. هذا بالحقيقة الاستدلال ألقاه الله سبحانه وتعالى على ذلك المجتمع، مجتمع اللي قبل 1400 سنة يعني مجتمع الجزيرة العربية، فإذا كانوا يفهمون يعني أن هذا باطل يعني واحد يدعي تعدد الآلهة، بحيث الله سبحانه وتعالى تكلمهم بهذا اللسان، ما يعني لو كان لا يفهمونه لا يكلمهم يعني بهذه الصراحة، فيقول لهم لو كان فيها ما آلهة إلا الله لفسدتها، تشوفون هي مو فاسدة وكذا، فإذن الله واحد يعني. فكأن الرؤية الشركية يعني الإشراك وتعدد الآلهة أخف مؤونة من النظرة المادية هاي المنظر لها بالأدلة والبراهين اللي تقدمت يعني بالماركسية، واللي هو قلنا هذا مختصر للماركسية هنا يعني مو كل المبادئ الماركسية. زين كان سؤال أمس، سؤالكم نسيته أو تتذكره؟ السؤال يقول أنه لا إحنا لغرض أن نؤمن، لكي أن نؤمن أو نؤمن بالله وبالدين لابد أن ندرس الفلسفة. سؤال الشيخ كان أمس. السؤال من هنا، قلنا أن الإنسان أولا مفكر، ومن خلال الفكر عرف التدين، يعني عرف الدين وتعرف على خالقه، ومن خلال العقل حتى الله سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تبصرون، لعلكم لعلكم، يعني دائما يؤكد على أنه أنتم تفكروا وأبصروا وأنتم أولي الألباب، يعني أصحاب العقول، بس شغلوا هذا العقل، شغلوا الفكر توصلون تفهمون، توصلون إلى الإيمان إلى الدين. فإذا الفكر فشيء مهم، يعني درجة جدا مهمة في الوصول إلى الدين. زين هنا وقع النقاش في الفكر نفسه، أننا نفكر بهذه الطريقة أو نفكر بهذه الطريقة. الله يقول فكروا، والفكر يعمل بالوجدان، عندنا عقل وعندنا فكر لا أحد ينكره، ولكن الفكر فيه اتجاهات صار بالإنسانية، الفكر الإنساني تعدد. فهنا لابد أن نحسم موقفنا بالفكر، نأسس نظرية معرفة، نأسس فكر، نظام فكري كامل، حتى نقول أن استنادا إلى هذا النظام الفكري نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا عندنا مرتبة قبل الإيمان، وهي مرتبة إثبات النظام الفكري، النظام المعرفي الذي نؤمن به، أو نظام تدريبي، نظام مادي، نظام عقلي، ما أدري حسب أنت نظرية المعرفة. هذا من الناحية الإثباتية. أكو عندنا وقت، شوفوا الآن أنت مؤمن صحيح؟ قبل أن تدرس الفلسفة صحيح أو ليس بصحيح؟ مؤمن، كل إحنا مؤمنين، يعني عندنا وجدان، عندنا اطمئنان بإيماننا، المهم مؤمنين، مؤمنين ونعبد وكذا. إحنا قبل أن ندرس الفلسفة وقبل أن ندرس نظريات المعرفة كلها، هذا إيماننا صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، ما دام عندك اطمئنان ووجدان يدفعك نحو هذا إيمان صحيح. هاي مرحلة، فإيمانك ثابت أو ليس بثابت؟ ثابت. جاءك شخص وقال لك أنا أريد أن أؤمن مثلك، كيف أؤمن؟ كيف أؤمن أنا الآخر؟ فأنت راح تدخل في مرحلة تستدل على إيمانك. ليش؟ لأن هذا لابد أن تنقل التجربة مالتك، التجربة الوجدانية ما تقدر تنقلها. ليش؟ لأنه الوجدان فشي شخصي، أنت حالة جدا تكوينية عند الإنسان، ما يقدر مثل الجوع، الجوع الآن تقدر تنقله للآخر؟ ما تقدر تنقله، تنقله بمفاهيم فقط. يعني الإيمان هكذا، يعني الحالة الوجدانية، فتبدأ تستدل له، تقول أنه يمكن أنه أرتب لك دليل وأدلة يمكن أن تقبلها وتؤمن. هذا الدليل راح تضطر إلى أنه تجيب قواعد. شلون تجيب له دليل؟ لابد أن يكون قواعد. ها شنو القواعد؟ عقلية تدريبية اللي تجيبها تثبت الدين الآخر. ما هي القواعد؟ من أي منهج تأخذها؟ عندنا مناهج متعددة، منهج عرفاني، منهج عقلي، منهج تعبدي إلى آخره، يعني مناهج، منهج العقلي اللي هو المنهج الفلسفي، هاي مناهج. فأنت لابد أن تؤمن بمنهج، هذا المنهج مو يثبت دي إيمانك الشخصي، إيمانك الشخصي لعله ثابت من شنو؟ من طريق آخر، من الوجدان، أنت لعله شايف فالحالة فكذا آمنت بالله سبحانه وتعالى وانتهت يعني. ولكن عندما تريد أن تتكلم إلى الآخر، هاي التكلم إلى الآخر وإثبات الإيمان إلى الآخر وإنزال الإيمان من حالة الوجدان إلى حالة الكتابة والاستدلال والكلام مع الآخر، هذا الإيمان من ينزل لابد أن يكون له مستند، مستنده نظرية معرفة عندك لابد أن تكون، إما أن تستدله عقليا، هذا الآخر تقول له أنا إيماني ممكن أستدلك عليه عقليا، فتقدم له إيمان معقلا، يعني مستند إلى قوانين عقلية كما نحن الآن نفعل، وإما أن تنقل له الإيمان بطريق آخر، بطريق العرفان، يعني ما المناهج الأخرى، بطريق الكشف، الشهود، الكذا إلى آخره. فهنا نظرية المعرفة ودراسة الفلسفة من الناحية الإثباتية، يعني إثباتية شنو؟ من ناحية وجودها فعلا، هي بالحقيقة الإيمان مترتب على الفلسفة، يعني مترتب على وجود الفكر أول مرة. يلا يجي الإيمان، هذا شنو من ناحية الإثبات؟ يعني عندما يقول كيف تثبت إيمانك، ما هو الدليل على إيمانك؟ ما هو الدليل على إيمانك؟ يسمون عالم الإثبات. ما هو الدليل على إيمانك؟ تقول له الدليل على إيمانك وكيف وكيف وكيف، تبقى تشرح له. يعني هذا الشرح أنت بالثبوت ما محتاجه. الثبوت شنو؟ عالم يعني عالم الكون ذاك، أنه أنت مؤمن ثبوتا، عالم الواقع ثبوت، واقعا أنت مؤمن، ما تحتاج هذا في نفسك. ولكن عند الإثبات الآخر يعني تحتاج أن تتحدث معه. بأي لغة تتحدث؟ بأي لغة فكرية قصدي؟ بأي لغة فكرية تتحدث معه؟ تختار. فهنا لابد لمن أراد أن يثبت للآخرين إيمانه أن تكون عنده نظرية معرفة، وإلا بدون نظرية معرفة ما ممكن أن تثبت إيمانك للآخرين. لعله أنت صحيح إيمانك واقعا ثبوتا صحيح، ثبوتا صحيح 100% صحيح، والله سبحانه وتعالى يوديك إلى الجنة ويعطيك أحسن ثواب، ولكن أنت ما عندك دليل على صحة إيمانك لتثبته للآخرين. فالآخرين شو يسمونك؟ يسمونك إيمانك مو صحيح. ليش؟ لأنه ما عندك دليل على هذا الإيمان. أنت واقعا مؤمن، وبالواقع الله سبحانه وتعالى يجوز قابل هذا الإيمان، مو طبيعي، جدا طبيعي، ولكن إثباته للآخرين يكون شني صعبون، ويعني الآخرين ما يتقبلون هذا بدون دليل. ولذلك احنا عندنا الآن عمار بن ياسر رضوان الله عليه، هل درس الفلسفة؟ لا. سلمان أبو ذر، يعني ذولا طبقة الصحابة اللي وصلوا إلى درجات عالية جدا من الإيمان والقرب من الله، هل درسوا الفلسفة؟ لا. هل درسوا نظرية المعرفة؟ لا، ما كان، ولكنهم مؤمنين أو ليس مؤمنين؟ مؤمنين، الله يثيبهم على إيمانهم، على توجههم، على هذا اليقين اللي حصل عندهم بمجرد أن رأوا النبي، صدقوا، صدقوا بمعجزاته وصدقوا به وآمنوا به وإلى آخره، إلى أن وصلوا إلى ذلك. هم ما درسوا نظرية معرفة. ولكن لو كان عمار بن ياسر في زماننا الآن وعند هذا اليقين، احنا نسأله، انت الان من الدولة الفلانية، انا من الدولة، ندي نسأله نقول يا عمار ما هو الدليل على ايمانك؟ شلون امنت ووصلت الى هذه الدرجة؟ وقلت لنا احنا نريد نؤمن، فراح يقول، وراح اكيد بعد يخرج من حالة الكينونة النفسية الى حالة الاثبات للاخر، راح يقول انه هذا النبي جانا معجزة، راح نسأل وكيف دلت المعجزة على نبوته؟ ها من جبت القانون يا عمار بن ياسر؟ احنا بعد طور الفكر البشري، تطور بعد، قام يسأل من اين اتت المعجزة وكيف صدقت بالمعجزة، وهذه المعجزة ما معناها؟ هل هي خرق لقانون العقل او خرق لقانون الطبيعة؟ ما هي المعجزة اولا؟ عرفنا المعجزة، انت صدقت بهذا الرجل لانه اتى، ما هي المعجزة اولا؟ احنا عندنا 10 تعاريف المعجزة. فبعد هنا في هذا العصر اللي بالفكر اختلف، لابد ان عمار ابن ياسر، يعني عمار النوعي اقصد، الشخص الذي آمن في صدر الإسلام، يعني مو يعني أي شخص، وجاء في هذا الزمن، لابد أن يواكب هذا الزمن من ناحية، لابد أن يثبت لنا إيمانه من خلال الأدلة والمناهج المعرفية والأدوات التي هي موجودة في عصرنا. نعم، هذا إيمان عمار كان في ذلك الزمان أرقى أنواع الإيمان، يعني ولا يسأل عنه، ولكن الآن لو جاء وقال أنا مو من هكذا، لا كذا ولا ما، لا دليل عندي ولا معجزة ولا كذا، هنا أنا بعد الفكر البشري ما يتقبل هذه الحاله في هذا العصر. فاذا نحن نحتاج الفلسفه ونحتاج المنهج الفكري للاثبات الى الاخر، مو للاثبات الى نفسي. ففرق بين مقام الثبوت والاثبات. والحمد لله رب العالمين.